مقال بعنوان رجل بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلم المجاهد عبد الفتاح الطائي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من خصوصيات جيشنا جيش الرجال الطريقة النقشبندية التابع للقيادة العليا للجهاد والتحرير بأن الله من علينا بعلماء ربانيين، ومن خلال حرصهم على المجاهدين بأن يكون لهم الكعب العالي في الساحة الجهادية والمقام الرفيع عند الله سبحانه وتعالى من خلال دفع صدقة جهادية. وهذا شرف عظيم ناله مجاهدونا في هذا الجيش المبارك، فيحوزوا شرف الجهادين جهاد المال وجهاد النفس، فيكونوا قد لبوا بذلك أمر الله تبارك وتعالى بقوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، سورة التوبة. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة الصف. وقد أسماها الحق تجارة، وهي تجارة بين أهل الإيمان وحضرة الله تعالى، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سورة التوبة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أفضل، فقد جاء في صحيح البخاري قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، فقال رسول الله مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه الإمام أحمد. وللصدقة أسرار وفضائل كثيرة، ولعل من أهمها ما أمر الله تبارك وتعالى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة. وهو سر من أسرار الصدقة تطهير وتزكية للنفوس، فكما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر أصحابه من الذنوب إن وجدت أو يرفع درجاتهم إن فقدت ويزكيهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأخذ الصدقة، ومعناه يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس بما كسبت كتزكية المزكي الشهود، فكذلك وارث النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أحبابه بأن يكونوا في مثل هذا المقام العالي. فهنيئا لنا يوم كنا جنودا تحت قيادته، وهنيئا لنا يوم ننفذ أوامر علمائنا قدس الله أسرارهم. والصدقة الجهادية لم تحدد بأقل أو أكثر، وإنما أنت وما يجود به إيمانك. وقد رأينا وسمعنا العديد من مجاهدين من باع بيته، والآخر باع أرضه، والآخر باع سيارته، فهذه الصدقة وهذا العطاء هي دفاع عن الدين ودفاع عن الشرف، وكل على قدر حسن ظنه بالله وعقيدته بوفاء الله ببيعه. قال رب العزة جل وعلا في محكم كتابه الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة. وقد كان سبب نزول هذه الآية الكريمة في حق سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما في غزوة تبوك، حيث جاء سيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كان عندي 8,000 فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4,000 درهم، و4,000 أقرضتها ربي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيما أمسكت لك وفيما أعطيت. وأما سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فجهز جيش المسلمين 1,000 بعير بكل ما حملت، فنزلت فيهما هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثمان رضي الله تعالى عنه 1,000 دينار في جيش العسرة، فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يده ويقلبها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وكما قال علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد يحصل صاحب الصدقة التي تشبه صدقة سيدنا عثمان ما حصله سيدنا عثمان، ولن يضره ما فعل بعد اليوم. وعن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. سنن الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. سنن الترمذي. وأي صدقة نتصدق بها اليوم لدفع ودحر أعداء الله تعالى والدين وأعداء الإنسانية، والتي لم يشهد التاريخ لضراوتها مثيل، فالصدقة في هذا الظرف لا يضاهيها أجر، لا من حج ولا من عمرة ولا بناء المساجد ولا غيرها ممن يرونه عامة الناس من المسلمين. وقد ورد أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لئن أجهز سوطا في سبيل الله أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. المعجم الكبير. فإن الدرهم الذي يعطى للجهاد اليوم لا يعدله إنفاق مال ولو كان بملء الأرض ذهبا بعد زوال هذه المحنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. سورة الحديد. وهذا الجهاد جهاد دفع، أي لا يستوي من أنفق وقاتل قبل فتح مكة ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة، وذلك لعظم عناء النفقة فيه وكثرة الانتفاع به، ولأن الإنفاق في ذلك الوقت كان أشد على النفس من قلة المسلمين وكثرة الكفار مع شدة المحنة والبلاء وللسبق إلى الطاعة. وعن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه: والله لأنفقن اليوم نفقة أدرك بها من قبلي ولا يسبقني بها أحد بعدي. فقال: اللهم كل شيء يملكه أبو الدحداح فإن نصفه لله، حتى بلغ فرد نعله، ثم قال: وهذا الدر المنثور. والآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد إنفاقه كل ماله، فجاء جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: سلم على أبي بكر وقل له أراض أنت عني في فقرك أم ساخط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا: جبريل يقرئك من ربك السلام ويقول كذا. فبكى أبو بكر وقال: بل أنا راض عن ربي، بل أنا راض عن ربي. تفسير السمعاني. وكان عامر بن عبد قيس رضي الله تعالى عنه إذا خرج للغزو يقف يتوسم المجاهدين، فإذا رأى رفقة توافقه قال لهم: يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم للجهاد وأن أجاهد معكم، على أن تعطوني من أنفسكم 3 خصال، فيقولون: ما هي؟ فيقول: الأولى أن أكون خادمكم ولا ينازعني أحد منكم الخدمة، والثانية أن أكون مؤذنا لكم لا ينازعني أحد منكم الأذان، والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم إذا خرج أحدهم للجهاد يجتهد أن يكون خادم رفاقه، وأن يدخل عليهم من السرور ما قدر عليه، وأن ينفق عليهم ما وجد السبيل إليه، وأن يؤثرهم على نفسه إذا لم يجد سعة بما يقدر عليه، احتسابا لذلك عند الله، وابتغاء لمرضاته، ورغبة في ثوابه. وعن ابن الخصاصية رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي 5، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قال: قلت: يا رسول الله، أما 2 فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لي إلا 10 ذود هن رسل أهلي وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولي فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها، ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قال: ثم قلت: يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن كلهن. المستدرك على الصحيحين. وهذه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة التي ذكرناها هنا وتذكر في الكتب عن أجر وثواب الجهاد بالمال والنفس فيما إذا كان جهاد الفتح، أي غزو الكفار في عقر دارهم وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، فما ظننا بأجر وثواب من جاهد الكفار الذين احتلوا البلاد واغتصبوا الأرض واستباحوا العرض ودنسوا المقدسات، وهو ما يسمى بجهاد الدفع. وقد رأينا ما حققته صدقات المجاهدين من تصنيع وتطوير لصواريخ بأيدي مجاهدين في جيش رجال طريقة النقشبندية الأفذاذ حفظهم الله تعالى، وأخذ بأيديهم في إصداراتنا التي أثلجت صدور المؤمنين وأرعبت الكافرين والمنافقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.